المهم أننا إن شاء الله سنبدأ دراسة هذه الليلة، أي ليلة السبت الموافق للسابع عشر من شهر صفر عام 1408، ونسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يتمها ونحن قد بديناها واستفدنا منها. نعم، نبدأ هذه المقدمة لأنها مقدمة مفيدة وستكون قراءتنا فيها ليست على سبيل الشرح بل على سبيل التعليق والإيضاح فقط، لأن هي واضحة ما هي محتاجة للترجمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: حكم المحبة ثابت. الحمد لله الذي شهدت له بربوبيته جميع مخلوقاته، وأقرت له بالعبودية جميع مصنوعاته، وأدت له الشهادة جميع الكائنات أنه جميع الكائنات أنه الله الذي لا إله إلا هو، بما أودعها من لطيف صنعه وبديع آياته، وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ولا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لا شريك له في ربوبيته ولا شبيه له في أفعاله ولا في صفاته ولا في ذاته، والله أكبر عدد ما أحاط به عدد
ثلاثة أشياء لا شبيه لله تعالى فيها ولا أفعاله وصفاته ولا ذاته. فمثلا استوى على العرش فعلا، لكن هل يشبه استواءنا نحن على السرير وعلى البعير؟ لا. ينزل إلى السماء الدنيا، هل يشبهه نزولا نحن إلى الأرض من السطح؟ لا. الصفات العلم والسمع والقدرة والعزة أيضا لا تشبه صفاتنا، عندنا علم وقدرة وسمع وبصر وعزة وحكمة، لكن لا تشبه ما لله تعالى من ذلك. ثالثا، ولا في ذلك أدوات المخلوقين لا تشبه ذات الخالق عز وجل، لا تشبه ذات الخالق عز وجل. واعلم ان كلمة نفسه واعلم ان كلمة ذات تطلق على اي شيء، تطلق على اي شيء، لكن هذا الاطلاق هل هو لغوي ولا مختلف؟ بعضهم قال انه مختلف وانها في اللغه لا تطلق على ذات الشيء، وانما تطلق على الجهه، على الجهه وعلى الحال وعلى وان تكون بمعنى صاحب. نعم، فتقول مثلا هذه امراه ذات مال. نعم، أي صاحبهما. ونقول كما قال الله تعالى: واصلحوا ذات بينكم، أي حال بينكم، أي الحال التي بينكم اصلحوها. وقال النبي عليه الصلاه والسلام: ان ابراهيم كذب ثلاث كذبات كلهن في ذات الله، اي بجانب وجهته. نعم. وقال كبيت: وذلك في ذات الاله، اي في جانب وجهته. طيب، لكن استعملت استعمال الشافع عن المسلمين حتى صارت حقيقه توصيه تملك اي شيء بمقابل الصدق. استعملوا بنا عن نفس الشيء وعين الشيء. فكما تقول العرب: هذا زيد عينه وهذا زيد نفسه، يقول هذا زيد داجل. وصار الآن استعمالا شائعا لا يمكن. نعم. ولهذا المؤلف رحمه الله قال: في صفاته وذاته.
والله أكبر عدد ما أحاط به علمه وجرى به قلمه ونفذ به حكم ونفذ فيه حكمه في جميع برياته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تفويض عبد لا يملك لنفسه تفويض عبد لا يملك لنفسه
ضر. يعني أفوض ذلك تفويض عبد
لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بل هو بالله وإلى الله في مبادئ أمره ونهاياته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا صاحبة له ولا ولد، ولا ولد له ولا والد، ولا والد له، ولا كفء له ولا كفء له الذي هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه أحد من جميع برياته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من بريته وسفيره بينه وبين عباده وحجته على خلقه، أرسله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أرسله على حين فترة من الرسل وطموس من السبل ودروس من الكتب والكفر أرسله على حين فترة من الرسل وطموس من السبل ودروس من الكتب والكفر قد اضطرمت ناره وتطايرت في الآفاق شراره، وقد استوجب أهل الأرض أن يحل بهم العقاب، وقد نظر الجبار تبارك وتعالى إليهم فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وقد استند كل قوم إلى ظلم آرائهم وحكموا على الله سبحانه وتعالى بمقالاتهم الباطلة وأهوائهم. وليل الكفر مدلهم وليل الكفر مدلهم ظلامه شديد قتامه، وسبل الحق عافية آثارها مطموسة أعلامها. ففلق الله سبحانه بمحمد صلى الله عليه وسلم صبح الإيمان ففلق الله سبحانه بمحمد صلى الله عليه وسلم صبح الإيمان فأضاء حتى ملأ الآفاق نورا، وأطلع به شمس الرسالة في حنادس الظلم سراجا منيرا. فهدى الله في حنادس الظلم سراجا منيرا فهدى الله به من الضلالة، وعلم به من الجهالة، وبصر به من العمى، وأرشد من الغي، وكثر به بعد القلة، وأعز به بعد الذلة، وأغنى به بعد العيلة، بعد العيلة، واستنقذ به من الهلكة، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه وشرح الله صدره ورفع له ذكره وشرح
لا ما
في
ورفع له ذكره ووضع عنه وزره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره وأقسم بحياته في كتابه المبين وقرن اسمه باسمه فإذا ذكر معه كما في الخطب والتشهد والتأذين فلا يصح لأحد
قول قرن اسمه باسمه. ولهذا كره العلماء أن يقول الإنسان بسم الله وصلى الله عليه وسلم، لأن المقام مقام الله وعبادة. إنما في بعض الأشياء قال الله تعالى اسم رسول
فلا يصح لأحد خطبة ولا تشهد ولا أذان ولا صلاة حتى يشهد أنه عبده ورسوله شهادة اليقين. وصلى الله وملائكته وأنبياؤه ورسله وجميع خلقه عليه كما عرفنا بالله وهدانا إليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله جل ثناؤه وتقدست أسماءه.
نعم الله العبد أن يكون قلبه سجادا ويكون كلامه منتظما ومتآلفا، لأن بعض الناس لو أراد أن يسمع كلام المصدر يمكن أن يتشهر ننصر الله. بعض الناس يمر الله عليه يقول عنده الكلام والكتابة، وبعض الناس تجده قويا في كتابته عييا في خطابه، وضع الناس بالعكس. حدثني شيخنا محمد بن عبد البوع رحمه الله يقول انني سمعت السيد محمد الشيخ رحمه الله صاحب المنار وهو يتكلم في المسجد الحرام، لكنه يقول ان كلامه رجل في خطابه مع ان كتاباته من أعلى أنواع الكتابة، ولكن الله يهدي من يشاء. الناس يختلفون هنا هنا كشف الغمة معناها أن غمة الدين، غمة الدين ما هي الغمة التي يصيب الإنسان، الغمة التي كان غطاها أهل الكتاب على الدين وقال الله هذه الكتاب كذلك الرسول كشفها وبينها.
أما بعد، فإن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه إذا أراد أن يكرم عبده بمعرفته ويجمع قلبه على محبته شرح صدره لقبول صفاته العلى وتلقيها من مشكات الوحي، فإذا ورد عليه شيء منها قابله بالقبول وتلقاه بالرضا والتسليم وأذعن له بالانقياد فاستنار به قلبه واتسع له صدره وامتلأ به سرورا ومحبة، فعلم أنه تعريف من تعريفات الله تعالى، تعريف به إليه على لسان رسوله، فأنزل تلك الصفة من قلبه منزلة الغذاء أعظم ما كان إليه فاقة، ومنزلة الشفاء أشد ما كان إليه حاجة، فاشتد بها فرحه وعظم بها غناؤه وقويت بها غناؤه وقويت ب... بها معرفته واطمأنت إليها نفسه وسكن إليها قلبه، فجال من المعرفة في ميادينها، وأسام عين بصيرته في رياضها وبساتينها.
وهذا لا شك، الله عز وجل إذا أراد أن يكرم عبدا شرح الله صدره لقبول ما وصف الله به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، تلقاها بالتسليم والفرح والسرور، وازداد إيمانا بالله عز وجل وتعظيما له، لأنه كلما ازداد معرفة الإنسان بالله بصفاته وآياته لا شك أنه يزداد محبة وتعظيما لربه. أكثر البعض رضي الله عنه الذين إذا جاءت مثل هذا الكتاب ذهبوا يمين وشمال بالتعظيم والتحديد حتى يبقوا وهم على شك فيما وصف الله به. وفرق كبير بين هذا وهذا. المؤلف رحمه الله ذكر هذه المقدمة كاستدلال بما يريد أن يبدأ به، وهذا يسمى عند أهل البلاغة قراعة الاستدلال، أن يأتي الإنسان بمقدمة تشير إلى موضوع البحث، كما أن هناك براعة في الكلام أن يأتي بكلام بما يشعر أنه سوف يختفي هنا. لما كانت هذه القصيدة في السكان بدأ المؤلف رحمه الله بهذه المقدمة.
لتيقنه بأن شرف العلم تابع لشرف معلومه، ولا معلوم أعظم وأجل أعظم وأجل ممن هذه صفته، وهو ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن شرفه أيضا بحسب الحاجة إليه، وليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة باريها وفاطرها ومحبته وذكره والابتهاج به وطلب الوسيلة إليه والزلفى عنده. إذن
هذا قاعدة مفيدة، العلم يشرف بشرف المعرفة، وهذا الشرف الذي يشرف به معلوم، ومعلوم أن أشرف شيء وأعلى شيء هو معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، ولهذا كان علم التوحيد هو الفقه الأكبر من علم الفقه الأكبر، علم معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته هو الفقه الأكبر، أما علم أحكامه المتعلقة بأفعال عباده فهو فقه أصغر بالنسبة إلى الفقه. يشرف العلم أيضا بشرف آخر، وهي حاجة الناس إليه، وكلما احتاج الناس إلى العلم كان طلبه أشرف من طلب غيره، لأن العلم الذي لا يحتاج إليه موضعة تتعلم شيء لا يحتاج منه إليه، هذا ضياع وقت ولا شرف في هذا العلم. المؤلف الآن أفادنا رحمه الله بأن العلم يشرف بماذا؟ لأمرين، شرف المعلوم وحاجة الناس إليه.
ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه، فكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب، وكلما كان لها أنكر كان بالله أجهل وإليه أكره ومنه أبعد. والله تعالى ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه، فمن كان لذكر أسمائه وصفاته مبغضا وعنها نافرا ومنفرا فالله له أشد بغضا وعنه أعظم إعراضا وله أكبر مقتا، حتى تعود القلوب إلى قلبين، قلب ذكر الأسماء والصفات، ذكر الأسماء والصفات قوته قوته وحياته ونعيمه وقرة عينه، لو فارقه ذكرها ومحبتها لحظة لاستغاث. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فلسان حاله يقول يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل على الناقل ويقول إذا تقى وإذا تقاضيت الفؤاد تناسيا ألفيت أحشائي بذاك شحاحا ويقول إذا مرضنا تداوينا بذكركم فنترك الذكر أحيانا فننتكس ومن المحال أن يذكر القلب من هو محارب لصفاته نافر من سماعها معرض بكليته عنها زاعم أن السلامة في ذلك كلا والله إنه
أن كل ما وصف الله به نفسه فإنه لا يحب شيئا من أوصاف المخلوقين أبدا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير
بما فيها تقديم وتأخير تأكد أم نهالك. يقول رحمه الله: عدل عن الأبواب العالية العالية الكفيلة بنهاية المراد الكفيلة بنهاية المراد وغاية الإحسان. فابتلي بالوقوف الوقوف على الأبواب السافلة. أخذ عندك الله يعطيك الأبواب العائلة للقاحل فابتلي بالوقوف على الأبواب السافلة. علم الآن تبخير عندكم ذي إذا نقرأ الآن كلام المؤلف هنا أول الطلب الثاني كله ينصب على من؟ على أهل التعطيل من المعتزلة والجهمية والأشعرية وغيرهم، وكل منهم يناله من هذه الأوصاف بقدر تعطيله جزاء وفاقا. المعطل تعطيلا محضا يستحق جميع هذه الأوصاف، والمعطل تعطيلا دون ذلك يستحق ما يستحق من هذه الأوصاف. ولا شك أن هذا جناية على النفوس وعلى رب العالمين أن يحرف كتابه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إلى معان لم يرد الله ورسوله بمجرد اتباع الهوى في المجتهدين منهم والتقليد الأعمى في المقلدين منهم. والمؤلف رحمه الله لا تقول إنه قد آل وأسرف لأنه قد عاصره وناظرهم وأتعبوه وأتعبهم، فليس مثلنا الآن، ليس عندنا من يجارينا في هذا أو يناظرنا فيه، لكن هو والشيخ رحمه الله صار لهم مجالات عظيمة مع هؤلاء المعطلة المبتدعة، فكانوا يستحقون أن يوصفوا بهذه الأوصاف لأنهم في الحقيقة قد أتعبون. ولكن الحمد لله بما أعطاهم الله تعالى من العلم والإيمان والعقل والفهم استطاعوا أن يسيطروا على الموقف وأن يجعلوا أولئك تحت أقدامهم كما كان أهل السنة الأول تحت أقدام أولئك، كما سيشير إلى المؤلف رحمه الله في هذه القصيدة. ما في سؤال؟ أما قوله بين يدي الله فأمر ظاهر، إن الناس أقف بين يدي الله عز وجل كما قال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، سوف تلاقي ربك وسوف يحاسبك حسابا يسيرا إن كنت ممن أوتي كتابه بيمين أو بالعكس. أما بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذا يحمل على أن المعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيشهد بأنه بلغ أمته البلاغ المبين كما قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وإذا شهد أنه بلغ البلاغ المبين وشهد على أمته فإنما خالف مقتضى هذه الشهادة فهو في خزي وعار. هاتان نسختان: وجوه البدعة والفرقة والضلال. هذه النسخة. النسخة الثانية: أهل البدعة والفرقة الضالة. الضالة معناها نقول الفرقة، الضلالة والضلالة نقول الفرقة، وهما متلازمان لأن أهل البدع متفرقون وأهل السنة مجتمعون. نعم. يجعل نظراهم برا. هذه يحتمل أن تكون هي، ويحتمل أن تكون على سبيل التمثيل، لأنه يعني يجوز أن يضرب المثل في مثل هذا، كما كان الله تعالى في القرآن يضرب الأمثال في مثل ذلك. ضرب الله مثلا رجلا في شنطة مستكبرا ورجلا سلم إلى رجل، وضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقبل على شيء وهو كمن على مولاه أينما وجه ذلك بخير، هل يستوي هو من يامر العبد وهو على صراط مستقيم؟